السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. في مستهل هذا العام الدراسي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للتحصيل بالشكل الجيد ولاستثمار الوقت بالشكل المناسب والجيد واللائق بالمسؤوليات الملقاة على عاتق طالب العلم في هذا الزمان على وجه الخصوص. وإن شاء الله تعالى نبقى متعاونين فيما بيننا على نفس الطريقة السابقة وبشكل آكد وأفضل وأعمق إن شاء الله تعالى. كان قد وصل بنا الكلام إلى المسألة الثانية في النوع الرابع، والنوع الرابع كان عبارة عن ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه. تقدم الكلام حول تدليس الماشطة، ويصل بنا الكلام اليوم إلى تزيين الرجل بما يحرم عليه إلى آخر المطلب. في البداية، في هذا المطلب يوجد عنوانان. العنوان الأول هو عنوان تزيين الرجل بما يحرم عليه، والعنوان الثاني هو عبارة عن تزيين الرجل بما يختص بالنساء أم لا، أم تشبه الرجل بما يختص بالنساء. كما سيأتي معنا من خلال الأدلة ومن خلال كلمات نفس الشيخ الأعظم والأعلام أن العنوان الثاني هو التشبه وليس التزيين. يعني عندي عنوانان، الأول تزيين الرجل بما يحرم عليه، والعنوان الثاني تشبه الرجل بالمرأة وتشبه المرأة بالرجل. طبعا والحرام في هذا الباب الاكتساب بفعل التزيين، والاكتساب بفعل تشبه الرجل أو بفعل تشبه المرأة. هذه لابد من الالتفات إليها بداية. أما فيما يرجع إلى عنوان التزيين، فالشيخ الأعظم تكلم فيه بشكل مقتضب جدا ومضى سريعا، فقال تزيين الرجل بما يحرم عليه من لبس الحرير والذهب حرام لما ثبت في محله من حرمتهما على الرجال. يعني يريد أن يطبق هكذا قياس، لبس تزيين الرجل بما يحرم لبسه حرام، والتزيين والاكتساب بما يحرم حرام. فالاكتساب بتزيين الرجل بما يحرم عليه حرام. واضح كيف القياس؟ قياس من الشكل الأول. يعني تزيين الرجل بلبس اللبس الحرير والذهب حرام، فإذا تزيين الرجل بلبس الذهب والحرير حرام، والاكتساب بما كان حراما حرام. فشو بستوز النتيجة عندنا؟ الاكتساب بتزيين الرجل بما يحرم عليه لبسه كالحرير والذهب حرام. طبعا هناك شيء هنا، أن الشيخ الأعظم عبر في العبارة، قال تزيين الرجل بما يحرم عليه من لبس الحرير والذهب. أنتم تعرفون أن عنوان اللبس وعنوان التزيين لا يوجد تساوي بينهما. يعني أنا الآن أتزين لا معناه أنني ألبس. إذا قلت أنني ألبس لا معناه أنني أتزين. هذا عنوان وهذا عنوان، وبالدقة النسبة بينهما عموم وخصوص من واجب، لأنه قد أتزين بما ألبس وقد أتزين بما لا ألبس، بما لا يعد لبسا، وقد ألبس ما يعد زينة وقد ألبس ما لا يعد زينة. صحيح؟ ففي العنوان الظاهر أن مراد الشيخ الأعظم التزيين بما يعد لبسا. لاحظتم؟ لأنه قال تزيينه بلبس الحرير والذهب. ومن هنا إذا سألنا سائل أنه ماذا لو تزينت بالحرير من دون لبس، أو تزينت بالذهب من دون لبس، كيف تزين بالحرير من دون لبس؟ كما لو صنعت طوقا، طوق وجوهرة هذا الطوق من الحرير، الجوهرة مش بيسووا جوهرة للطوق، سويت ورقة يعني مقدار من الحرير سويت كذا وجعلته هو جوهرة الطوق، هذا ليس لبسا، صح؟ هذا ليس لبس الحرير، ولكنه تزيين. هذا حرام أو ليس حراما؟ على الكلام إذا كان مطلق وضع الحرير بهذه الطريقة حرام فيكون مشمولا، وإلا لا، لا يكون حراما. نفس الأمر بالنسبة للذهب، أنا قد أتزين بالذهب من دون أن ألبسه. لبس الذهب أن أضعه بيدي، أن أضع السوارة في يدي. طيب ماذا لو في بعض الأعراف القديمة كانوا يتزينون بجعل سن من ذهب؟ موجود هذا، أجداد أباء الأجداد والأجداد كانوا يعملوها عادة، في ناس مخصوصين هم بيعملوا هذا سن الذهب. طيب هذا تزيين ولكنه بغير اللبس، حرام أيضا؟ غير واقع. حفظتم؟ هذه فقط أحببت أن ألفت إليها. نأتي الآن إلى العنوان الأساسي والرئيسي والصاحب الحيز الكبير في المطلب، وهو ماذا؟ وهو عنوان التشبه. ماذا عبر عنه الشيخ الأعظم؟ عبر تزيين الرجل بما يحرم عليه من لبس الحرير وما يختص بالنساء من اللباس، يعني تزيينه بما يختص عليه، أو عفوا تزيينه بما يحرم عليه مما يختص بالنساء من اللباس، كالسوار والخلخال والثياب المختصة بهن في العادة على ما ذكره في المسائل. طبعا هون نستطيع أن نتأمل أيضا تأملين. التأمل الأول أن ما سيأتي معنا فيما بعد نرى بأن العنوان هو التشبه وليس التزيين، فهنا عبر بالتزيين. العنوان الثاني اللباس، السوار والخلخال ليس لباسا، صح؟ لباس السوار والخلخال ليست لباسا، هذه زينة وخارج عن اللباس.
بس الفعل اللي يستخدم لها هو اللبس.
نعم لمشاكلته المشبه، لكن هو ماذا قال؟ ما يختص بالنساء من اللباس، إلا أن تقول لي عرفا هذه ملحقة، ملحقة مثلا بلباس النساء،
تقول ألبسة ولا واحقها،
ولا واحقها. نعم بهذا المعنى يصح. واضح إن شاء الله. ننتقل الآن إلى ماذا؟ إلى عكس المسألة. يقول وكذا العكس، أعني تزيين المرأة بما يختص بالرجال كالمنطقة. لا يزال نسر الشيخ على ماذا؟ على عنوان التزيين. المنطقة والعمامة، ما هي المنطقة؟ جيبوا لنا إياها، ما هي المنطقة؟ العمامة واضح، ويختلف باختلاف العادات. هذا وقت جدا مهم. ليش؟ لأنه مثلا بالنسبة للعمامة في بعض البلدان النساء كانت تتعمم كالرجال، يعني تلبس الحجاب وفوق الحجاب تتعمم. هذا موجود خاصة في بعض البلدان الصحراوية تتعمم، أو في بعض البلدان الجبلية تتعمم. هنا يعني العبرة في كل هذا ما يختص بالرجال وما يختص بالنساء بحسب عادة كل بلد. وإلا هناك بعض الأمور غير مختصة بالرجال في بعض البلدان وهي مختصة بالرجال في بلدان أخرى. في أمور صارت مشتركة مثلا بين النساء والرجال، بعض الكنزات أو بعض الجواريب في هذه الأيام صارت مشتركة بين النساء والرجال، هذا جوراب بدون كاحل خاصة يكون مشترك بينهما حسب الظاهر. فتختلف المسألة باختلاف العادات. فنحن نريد أن ننقح الآن، هل هناك كبرى تقول أن يحرم تشبه الرجل بالمرأة أم لا يوجد هكذا كبرى؟ وكمقدمة لذكر ما هو في المتن، يمكن أن نذكر معاني ثلاثة للتشبه. المعنى الأول لتشبه الرجل بالمرأة هو عبارة عن إظهار الشبه بشكل عام، إظهار الشبه، وهذا الذي سيأتي معنا في رواية سماع، سواء باللباس، سواء بالحركات، سواء بالصوت، إظهار الشبه. المعنى الثاني هو ماذا؟ فعل الفاحشة، يعني اللواط بالنسبة للرجل والمساحقة بالنسبة للمرأة. باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الرجل في فعل اللواط مثلا والعياذ بالله يأخذ دور المفعول به، فيأخذ دور المرأة فيتشبه بها من هذه الناحية. وفي المساحقة الأمر نفس الشيء، المرأة تأخذ دور الفاعل مثلا أو ما شابه. هذا معنى ثاني. المعنى الثالث تأنث الذكر وتذكر الأنثى من دون فعل الفاحشة، يعني عد الذكر نفسه في عداد الأنثى وبعد ذلك تصرفه على هذا الأساس، وعد الأنثى نفسها ذكرا وتصرفها على هذا الأساس. يعني بعبارة ثانية، تلبس الذكر بلباس الأنثى وتعمده زي الأنثى بقصد التشبه وإظهار أنه أنثى وإن لم يكن أنثى، والعكس بالنسبة للمرأة. فعندنا معاني ثلاثة، هذه معاني محتملة في التشبه. بحثنا الآن أنه هل هناك دليل على المنع من هذه المعاني الثلاثة وعلى تحريم هذه المعاني الثلاثة حتى يحرم الاكتساب بها، أم لا دليل على تحريمها ثلاثتها؟ واضح؟ نأتي الآن إلى الموجود في المتن. في المتن يتعرض الشيخ الأعظم للدليل على الحكم، فيبدأ بأن جملة من الأعلام ذكروا واعترفوا أنهم لم يعثروا على دليل لهذا الحكم. نعم استدل، ولذلك استدل جملة منهم بماذا؟ بالإجماع، بعضهم بالشهرة هكذا، أما دليل على الحكم ما. نعم ثمة النبوي المشهور، والنبوي المشهور مروي في الكافي وفي علل الشرائع، لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. ما يراد إثباته للوهلة الأولى من هذا الدليل هو ماذا؟ حرمة مطلق التشبه، ولو التشبه باللباس، ولو التشبه بالصوت، مطلق تشبه، لعن الله المتشبهين، تشبه المرأة بالرجل وتشبه الرجل بالمرأة حرام، سواء قصدا بذلك التشبه وإظهار المرأة أنها رجل وإظهار الرجل أنه مرأة أم لم يقصدا، وسواء فعل الفاحشة أم لم يفعل من لواط ومساحقة مطلقا. هذا الذي قد يقال بدوا، فيقال عندي عنوان محرم وهو عنوان تشبه الرجل بالمرأة وتشبه المرأة بالرجل، وبالتالي يحرم الاكتساب بالتشبه. واضح؟ ولكن في الحقيقة الشيخ الأعظم يورد على الاستدلال وعلى هذه النتيجة التي ذكرت، فيقول: دلالة الخبر على إثبات حرمة مطلق التشبه غير تامة، الخبر قاصر الدلالة عن ذلك. لما؟ لأننا أولا إذا أتينا إلى عنوان التشبه، عنوان التشبه ولو من خلال التدقيق في معناه اللغوي، تشبه تفعل، صح أم لا؟ تشبه على هيئة تفعل. هذا التفعل ماذا؟ هو تولد من الفعل الذي يصدر من الشخص النازل منزلة الفاعل. يعني بعبارة ثانية، التفعل يحتاج إلى ماذا؟ أن يتولد مني شيء أنا قاصد له، إما لأني أنا فاعل هذا الشيء حقيقة، أو لأني قد نزلت نفسي منزلة ذاك الشيء، فاعل ذاك الشيء. أضرب مثال: الآن إذا أتينا إلى عنوان التورم، التورم، عنوان التورم تفعل أيضا، ماذا نرى فيه؟ التورم متولد من فعل، هذا الفعل صادر عن قصد، لاحظتم؟ فيحصل عندي تورم. إما أنه صادر هذا الفعل من الفاعل حقيقة، أو من شخص نزل نفسه منزلة الفاعل، تورم، تضخم، إلى آخره. نقول هنا نفس الشيء، التشبه إذا دققنا في معناه اللغوي ماذا نرى؟ نرى أنه لا يصدق عليه مجرد أي أمر عام مشابه بين الرجل والمرأة. وبعبارة أخرى، ثمة فرق بين التشبه والشبه، بين التشبه والمشابهة. الشبه والمشابهة يصدق على تأنث الذكر وتذكر الأنثى، ويصدق على ماذا؟ على ما لو لبس الذكر لباس الأنثى، ولو لبست الأنثى لباس الذكر. أما التشبه هو عنوان قصدي، ولو بقرينة التدقيق في معناه اللغوي. وأما إذا أتى الآن رجل في البيت، زوجته لم تغسل الملابس من مدة وتراكمت الملابس، فذهب وسبح بقولة العراقيين واستحم بقولتنا نحن، وخرج من الحمام فلم يجد ما يلبسه، فوجد بيجامة لزوجته فلبسها. لا هو قاصد التشبه ولا قاصد أي شيء، وإنما هو ناقم عليها بتركها الغسيل، قاصد التستر وأن لا يصيبه البرد، لا أكثر ولا أقل. هذا هل يصدق عليه أنه تشبه؟ هكذا أعمل لك شيء منظر، هذا يصدق عليه أنه تشبه. أو امرأة قد تزوجت رجلا بخيلا جدا حتى تمزقت كنزاتها ولم يأتي لها بثياب، وعنده الثياب مكدسة، فذهبت ولبست من ثياب، ولا تقصد تشبه ولا تقصد شيء، تقصد أن تستر نفسها لا أكثر ولا أقل مثلا. هذا أيضا ماذا؟ لا يصدق عليه الشيخ الأعظم، يقول لا يصدق عليه التشبه. فالدلالة عن إثبات المعنى الواسع للتشبه وهو ما يشمل مطلق المشابهة ممنوعة، ولو من خلال التدقيق في معنى التشبه لغة، والتفريق بين عنوان التشبه وعنوان الشبه والمشابهة نستفيد هذا المعنى. مما يؤيد هذا الفهم ما ذكر في التاريخ أن علي عليه السلام ألبس 40 مرأة من همدان عمائم ولباس رجال عندما أراد أن يرجع عائشة إلى بيتها. القضية المذكورة في التاريخ. لو كان هذا الفعل محرم ولعن الله وكذا أمير المؤمنين لا يصنع. هذا مؤيد لماذا؟ لأنه ليس المراد من التشبه مجرد اللبس ولو من دون قصد. نعم قد يكون اللبس تشبها. الآن إذا واحد أتى ولبس لباس النساء قاصدا للتشبه هذا تشبه. حفظتم؟ فهذا هو الإشكال الرئيسي عند الشيخ الأعظم على الاستدلال بالرواية.
الشيخ نحن في مثل قضية أمير المؤمنين مقصود الظاهر أنه التشبه بالرجال.
إيه؟
حتى لا يتعرض لهم.
إيه؟ مقصود التشبه بالرجال بأي معنى؟ مقصود التشبه بالرجال لا من خلال عد الذكر نفسه أنثى وعد أنثى نفسها ذكر. حفظ؟ لا، التشبه بمعنى المشابهة الخارجية. المشابهة الخارجية، نعم هذه مقصودة كانت. فمجرد هذا لا يحرم.
يعني أفعلنا قصد تشبه بالنساء محرم وقصد تشبه بالنساء محلل.
نعم
قعدنا قصد تشبه بالنساء محرم وآخر محلل.
لا لا ليس كذلك. الآن أوضح كيف. يعني بعبارة ثانية، ما فعله أمير المؤمنين مع تلك النساء هل كانوا قاصدات للتشبه أم لا؟ هم فقط ألبسهم لإيهام أنهم رجال، هن غير قاصدات للتشبه، فقط ألبسهن لباس الرجال لإيهام أنهن رجال حيلة، صح أم لا؟ هذا الإيهام خال من قصد التشبه حتما، فليس حراما. عرفتم؟ يعني لبس ثياب الرجال تارة أن يكون
كأنما أنتم حطيتوا في الواسطة بين شوية الإيهام أنه
هذا الإيهام هو الغرض.
لو فرضنا أنه لا، هي مسألة على وساطتها في أنه ألبسهم لكي يكونوا بمنظر الرجال
هو ليش؟
وتحقق القصد، لكن الفرق بين القصد تارة يكون محرم تارة يكون محلل.
لا ما عندنا نحن هكذا شيء، لأنه حسب الضع قصد التشبه مطلقا يكون محرم. فهؤلاء إما لا قصد لهن وإما تكون هنا يكون هناك تزاحم في المقام. في عندنا جوابين عن قضية أمير المؤمنين، إما أنه لا قصد لهن وإما أنه لا في مقامهن ثمة تزاحم بين أهمية مثلاً إرجاع المرأة إلى بيتها وبين ردء الفتنة وما أدري ماذا وبين مخالفة هذا الحكم، فأمير المؤمنين أجرى المزاحمة وقدم هذا على هذا. حفظتم؟ هذا محتمل هذا، ولكن مع على طريقة المزاحمة حينئذ لا يشهد هذا المطلب، الرواية لا تكون شاهدة للمطلب. وأما على الطريقة الأولى فلا، الرواية تكون شاهدة لما ذكره الشيخ الأعظم أنه ماذا؟ أنه ليس المراد من التشبه المحرم هو مطلق الشبه واللبس.
لا شفنا تعبير بلعن الله، هذا دال على الحرمة ومستوى يعني
هذا التعبير بحسب أصله اللعن هو الإبعاد، ويمكن أن يقال عرفاً بأنه فاعل المكروه لا يستحق الإبعاد. لعن الله يعني أبعد الله، دعاء أن يبعده الله، أو يقولون أنت تبعده من خلال دعائك إياه، دعاء الله يعني أنت الإبعاد. تارة يتحرك بالإبعاد الفيزيائي، أنا أبعد الشخص من هنا إلى هنا، وأخرى لا، الإبعاد كيف يتحقق؟ بأن أدعو الله بأن يبعده، يعني أنا أبعدته بلعنة الله. حفظتم؟ يعني أدعو الله أن يبعده مثلا عن جنته أو ما شابه. قد يقال هنا الإبعاد لا معنى له في المكروه عرفا،
وأن الروايات
مكروه مش إلزام،
هو أن الروايات فيها.
ولكن لما كثر استعمال هذا المعنى في المكروه تارة وفي المحرم أخرى، أصبح هذا المعنى أشبه ما يكون بالمجمل، تحتاج إلى كل مورد مورد حتى تحدد. وفي موردنا هنا لا يوجد ما يحدد، هذه لعن الله ساكتة. إن أنا بالنسبة كاستظهار بالنسبة لي أنا لا أستظهر من لعن الله بدوا إلا ماذا؟ إلا الحرم بدوا. ولكن بعد هذا الموجود في الروايات حينئذ يمكن أن الإنسان يتوقف حتى يرى الخطأ. واضح إن شاء الله. ويمكن أن نعمق الفكرة أكثر باعتبار أن وجه الضعف في النبوي المشهور، في دلالة النبوي المشهور من جهات ثلاثة. الجهة الأولى أن لفظة التشبه ظاهرة بالقصد دون مجرد تلبس كل منهما بلباس الآخر، لا بد من قصد. الآن يبدأ الشيخ الأعظم بذكر بعض المؤيدات لماذا لما استظهره، فيقول ويؤيده. يؤيد ماذا؟ الهاء من رجع، ماذا تقولون؟
يؤيده أن الظاهر من
التشبه التأنيث، لاحظتم؟ يؤيده يعني يؤيد أصل الحكم، لا حتما لا يؤيد أصل الحكم هو حرمة التشبه مطلقا، وإنما يؤيد احتمال كون أو يؤيد أن الظاهر من التشبه هو التأنف. يبدأ بعدة أخبار. الخبر الأول المحكي عن العلل، أن علي عليه السلام رأى رجلا به تأنيث في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال له أخرج من مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لعن الله المتشبه. كيف يؤيد هذا؟
نطبق هذا الحديث النبوي المشهور على خصوص من تأنث،
على رجل به تأنيث. رجل به تأنيث يعني في ثوبه؟ لا، رجل به تأنيث، التأنيث راجع إليه بنفسه، يعني هو يتصرف تصرف الأنثى، يتحدث تحدث الأنثى، صح أم لا؟ ولا ماذا نفهم من عبارة رجل به تأنيث؟ فالإمام عليه السلام طبق الحكم على ماذا؟ على من كان به تأنيث، ولم يطبق الحكم على من لبس لباس الأنثى فقط. واضح يا أخوان وجه التأييد؟ طيب ليش جعله الشيخ الأعظم مؤيد وليس دليلا؟
الله أكبر عنه سلام.
لسببين. السبب الأول وهو الأضعف أن الخبر ضعيف مرسل. السبب الثاني وهو الأقوى شيخ محمد ما هو؟ وهذا أشار إليه الميرزا الشيرازي في حاشيته، يقول أن الذي ينفع الشيخ الأعظم في تأييد مطلبه أن يكون المراد من التشبه التأنيث، لا أن يطبق التشبه على التأنيث. حتى أوضح المطلب، لاحظوا معي، أنا مرة أقول الطالب عنوان الطالب وأطبقه على الشيخ علي، هذا لا يعني عدم انطباق عنوان الطالب على الشيخ محمد والشيخ السيد محمد، صح أم لا؟ الذي ينفع الشيخ الأعظم أن ينحصر معنى التشبه في ماذا؟ في من تأنث. وما صنعه الإمام عليه السلام أنه ماذا؟ طبق معنى التشبه على من تأنث. وفرق بينهما، هذا أعام، مجرد أن الإمام طبق عنوان التشبه على من تأنث لا يعني أن عنوان التشبه لا يصدق على من لبس لباس المرأة من دون أن يتأنث، صح أم لا؟ واضح وجه ضعف الدلالة ولذلك جعله مؤيد.
مو كلش
بعبارة أخرى الذي يفيد الشيخ الأعظم شو بده؟ الشيخ الأعظم بده يقول الظاهر من التشبه التأنف وغير التأنف خارج عن عنوان التشبه. جيد؟ ما هو موجود في خبر العلل ما هو؟ أن علي عليه السلام رأى رجلا به تأنيث فأخرجه. لاحظتم؟ هذا الرجل الذي واستشهد لعن الله المتشبهين. أمير المؤمنين استشهد لعن الله المتشبهين. أمير المؤمنين هل في فعله دلالة على انحصار معنى المتشبهين بالمتأنف؟ وما ينفع الشيخ الأعظم هو الانحصار. فالرواية ما فيها دلالة على الانحصار. واضح؟
وين نقص الشيخ من هو فقط انحصار؟
الشيخ ماذا قال؟ لأن الظاهر من التشبه تأنف الذكر لا مجرد كذا وكذا. هذا معنى الانحصار. حفظهم؟
بس هو اللي قاعد يقوله أنه قاعد يدفع أشكال القوم في أنه
يدفع أشكاله. ولكن عند الشيخ بالأخير معنى التشبه ما هو؟ ما يريد أن يفهمه من معنى التشبه
ما طار في ولا كذا، وإنما يقول هذا الذي تدعونه دليلاً هذا أخص من المدعى.
لا، هو يقول الشيخ لا، يقول بنفسه وفي دلالته قصور لأن الظاهر من التشبه التأنف لا كذا وكذا. فهو استظهر وقال المراد من التشبه التأنف، الآن يريد أن يأتي لنا بشواهد على أن المراد من التشبه التأنف. لاحظتم؟ الشاهد الأول هو ماذا؟ خبر العلة.
ليش ما تحمله على أنه المقدار المتيقن؟
لا، هو يقول الظاهر
واضح بأنه هو المتشبه المقدار المتيقن من عنده شنو؟ هو التأنف.
لا، إذا كان هكذا فيش مشكلة فيما بينه وبينه. لا، هالشيخ الأعظم يريد بالأخير أن يسقط دلالة النبوي المشهور على حرمة كل على حرمة كل تشبه. كيف يسقط الدلالة؟ يقول أنا أقول بحرمة كل تشبه، ولكن ما هو التشبه؟ التشبه هو التأنف حصراً. لاحظتم؟ ويأتي بشواهد على ذلك. الشاهد الأول خبر العلل. وجه شاهديته أن الإمام طبق ذلك على المتأنف. وجه عده مؤيد وليس دليل. شرحنا الآن أن الإمام لا دلالة في فعله على الحصر. واضح إن شاء الله؟ يعني بعبارة ثانية، الإمام أو الشيخ الأعظم جعل خبر العلل مؤيدا لما؟ لاحتمال أن يكون التأنث هو أعلى مراتب التشبه، لا هو المرتبة الوحيدة للتشبه والمنحصرة للتشبه. هذا بيان عنه أوضح. واضح إن شاء الله؟ نأتي الآن إلى المؤيد الثاني. وفي رواية يعقوب بن جعفر الواردة في المساحقة أن فيهن قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الله المتشبهات بالرجال من النساء. هذه الرواية شيخنا دلالتها أقوى. ليه؟ لأن في هذه الرواية ما يدل على الحصر. ماذا قال الإمام عليه السلام؟ فيهن قال رسول الله، ما قال قال رسول الله فيهن. واضح؟ تقديم الظرف على الجملة هذا شاهد ودال على ماذا؟ على الحصر. فحينئذ يكون المعنى المراد من المتشبهات ماذا؟ الفاعلات لفعل المساحقة. فهذا يكون شاهدا على ماذا؟ على أن الظاهر من التشبه هو التأنث لا مجرد لبس أحدهما لباس الآخر.
الواردة في المساحقة ما بين السياق أنه وارد في هذا المورد.
لا، هو ماخذ مقطع من الرواية. الشيخ الأعظم استل مقطعا من الرواية ليبين وجه أين هو المؤيد. هي الرواية ظاهرة أو واضحة في أن نظرها إلى باب المساحقة، وبعد ذلك يقول الإمام فيهن قال رسول الله لعن الله المتشبهين. واضح وجه التأييد؟ من أي جهة تكون مؤيدة؟ وبعبارة أخرى.
وجه التعيين هذا بعبارة أخرى؟
لا لا، بعبارة أخرى لوجه التعيين. معنى تشبه الذكر بالأنثى تشبه الذكر بالمفعولية، وتشبه الأنثى بالفاعلية. فالذكر يتشبه بالأنثى بالمفعولية، والأنثى تتشبه بالذكر بالفاعلية.
المقصود بالرواية الأولى من التأنث اللي هو فيه تصرفات، أما هنا لا،
خصوص الفعل المشين. طيب هنا يبقى عندنا شيء شيخ، نحن لا يمكن أن نترك شيء موجود في الرواية بشكل واضح. هنا ليش الشيخ الأعظم قال ويؤيده أيضا؟ هذا ليش ما كان دليلا؟ هذا ليش قال يؤيده؟ ماذا تقولون؟
نفس الكلام اللي هو في المساحقة، لأن احنا كلامنا
هنا يوجد حصر، فالفرق أنه يوجد حصر
حتى وإن كان هناك حصر.
يمكن أن نقول بيان ليش حتى لو كان هناك حصر، يمكن أن نقول في المقام أنه هذا الحصر إضافي بقرينة تطبيق الإمام عليه السلام للرواية على غير الفاعل للمساحقة واللواط في رواية العلل. لاحظوا معي، مش في رواية العلل طبق الإمام عليه السلام عنوان التشبه على شخص تأنث ولو إمام لم يفعل فعل اللواط والمساحقة. جيد، رواية يعقوب بن جعفر جيد تدل على الحصر، ولكن هذا الحصر بقرينة ما طبقه الإمام عليه السلام في الرواية السابقة نفهم أنه حصر إضافي. فإذا كان حصر إضافي لا ينفع، صح أم لا؟
هذا احتمال وارد في كثير من أنه يكون إضافي بالنظر إلى رواية أخرى، لكن هذا إحنا نعمل
الآن في صدد بيان تخريج. ليش الشيخ الأعظم قال مؤيد ولم يوجه
أنه مو عرفي هاي النقطة؟ ليش مو عرفي أنه الإمام يكون ناظر إلى نفس الرواية التي يستدل بها بالحصر أنه
لبيان أهمية الفكرة؟ يعني أنت عندك شيء جدا واضح عرفا أنه أنا أركز على هذا لأنه أعلى مراتب التذكر أو التأنف، أعلى مراتب التشبه وأكثرها شينا هو هذا، صح أم لا؟ هو هذا في أكثر منها شينا، أكثر مراتب التشبه شينا هو هذا، صحيح؟ الخبر الثالث رواية أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام: لعن رسول الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال وهم المخنثون. من هن وهم؟ يعني الرجال المتشبهات والنساء المتشبهات، رجال المتشبهين والنساء المتشبهات. ليش؟ بقرينة قوله واللائي ينكحن بعضهن بعضا. هذه واللائي ينكحن بعضهن بعضا العطف فيها للتفسير أو المغايرة؟ يعني هل لعن رسول الله المتشبهين واللائي ينكحن أم لا؟ لعن رسول الله المتشبهين والمتشبهون هم المخنثون وهم اللائي ينكحن.
ايش اسمه التأنيث؟ مذكر.
لا، ما بالأخير باعتبار وجود متشبهين ومتشبهات يصح هذا.
لا، لأنه وهم المخنثون مذكر، إذا قاعد يفسر المخنثين المفروض يقول والذين ينكح بعضهم بعض، ولا
نعم
ماذا وجه التذكير؟
وهذا يسمى النشر مرتب.
نعم، فهذا يكون شاهد على أنه في الرواية هناك تطبيقان للتشبه. التطبيق الأول تشبه الرجال المخنثون، يعني الذين الرجل الذي يتأنث والمرأة التي تتذكر، يعني تنزل من نفسها منزلة الرجل وهو ينزل نفسه منزلة الأنثى في الأفعال لا في الفعل المشير.
لأن لفظ المخنث ما ينطبق على المرأة.
لا ينطبق على المرأة. على الذكر. وفي الشق الثاني والتطبيق الثاني ما من من تقوم من تقمن بفعل الفعل المشين وهو المصاحقه.
الضابطه تتغير من الرجل للمراه.
نعم
حسب هذا الرأي.
صحيح. وبالتالي يصبح عندنا في هذه الروايه وجه التأييد ان الامام طبق عنوان التشبه على المخنث وطبقه على المساحقه. ولكن يبقى الإشكال. ما هو الإشكال؟ يبقى أنه لم تدل هذه الرواية على الحصر، ولعله لذلك جعلها مؤيد. النتيجة تصبح أن وجه الضعف الأول في دلالة خبر النبوي المشهور على حرمة مطلق التشبه ما هو؟ الظهور العرفي. ويشهد لهذا الظهور العرفي الأخبار الثلاثة. واضح؟ هكذا صار ترتيب المطلب. زين؟ غدا إن شاء الله تعالى نحن وصلنا إلى قوله نعم في رواية سماعة هناك استدراك على هذا الذي تقدم. نتكلم في تمام المطلب غدا ونبدأ ببحث التشبيب إن شاء الله تعالى بأصل التشبيب في معنى التشبيب وفي الاستدلال إلى قوله ويمكن أن يستدل عليه بما يجيء إلى آخره. يعني نحن نقف عند ويمكن الاستدلال بعمومات الفحشاء والمنكر واللهو ومشاكل ذلك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.